قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة خيبر، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا الحديث يدل على أن ما كان من هذا القبيل فإنه يمكن أن يؤخذ ولا يعتبر من الغنائم، لأنه شيء يسير وقد رمي. فهذا الصحابي عبد الله بن مغفل أراد أن يقفز ليأخذه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه استحيا من يعني هذا الفعل وهذا الشيء الذي أراده. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاستحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبصره وهو يريد أن ينزو أن يقفز ليأخذ هذا الجراب الذي فيه شحم استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي إسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية وعن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن النبي عليه الصلاة والسلام عن خيبر نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم فصل البخاري بأن إحدى جملتين عن أحد التابعيين نافع وسالم، والثاني عن الآخر، فيه ذكر إجمال في الرواية ثم تفصيل. وأكل لحوم الحمر الأهلية حرام حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ذلك عام خيبر. وأما أكل الثوم فذلك أيضا جاء في الحديث، ولكن النهي عنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأنه جاء ما يدل على أكله وأنه لا مانع من أكله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجده. وأن هذا يدل على جواز أكله، وإنما رائحته التي يتأذى بها الناس من آكليه هي التي على الإنسان إذا أكله أن لا يأتي مجامع الناس ولا يأتي المساجد بما في ذلك من الأذية للناس. فإذا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية هو للتحريم، وأما عن الثوم فإنه للكراهة، وليس للتحريم بوجود ما يدل على جواز أكله، وإنما المحذور من ذلك عندما يؤكل هو التأذي برائحته. فإذا أكله الإنسان ولم يغش مجامع الناس أو أكله في بيته وبقي مثلا عند في وقت طويل يزول تزول معه الرائحة، أو أكل بعده شيئا أزال رائحته، فإنه لا مانع منه، ليس لحرام. وإذا فالنهي عنه للكراهة وليس للتحريم.
قال وحدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمور الانسية.
وهذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فيه نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، كل من الاثنين حرام. قد جاء في ذلك حديث منها هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء والنهي عن ذلك، وأن المتعة التي هي الزواج المؤقت يعقد الإنسان على امرأة في مدة شهر، يعني هذا محرم، لأن المقصود من الزواج أن يكون مؤبدا، والزواج المشروع هو الذي يدخل فيه إلى الرغبة والاستمرار. وأما كان يعقد على امرأة ويتفق معها ومع وليها على أن المدة مثل العقد شهر ثم ينتهي العقد، فهذه المتعة المحرمة. وعلي رضي الله عنه وارضاه هو الذي يروي هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك الرافضه يقولون بالمتعه، وعلي رضي الله عنه وارضاه هو الذي روى تحريمها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمور الأهلية. قال وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمور الأهلية.
وهذه طرق أخرى في حديث عبد الله بن عمر، وفيها نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل لحوم الحمر الأهلية. فالحديث جاء مترف عن عبد الله بن عمر، والبخاري أورد عدة منها وجملة منها، وكلها حديث عن عبد الله بن عمر، يعني الحديث عن عبد الله بن عمر جاء مترف وهو حديث واحد، ولكنه جاء من طرق متعددة، وكلها تدور حول تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. في بعض الروايات يأتي الأهلية وفي بعضها الإنسية، لأنها تقابل الوحشية. الحمر الوحشية هذه مباحة وهي صيد، وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهي حرام كما حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر فرخص في الخير.
هذا الحديث يدل على حديث جابر رضي الله عنه، يدل على ما دل عليه الحديث ابن عمر من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك عام خيبر. ويدل ايضا على حديث جابر من هذا على الترخيص في لحوم الخير، وان اكلها مباح، وانها ليس بحرام اكلها، لانه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على ذلك، انه جاء حديث في اكل لحوم الخير، وهذا احدها. ومن هذا الحديث حديث جابر أحد الأحاديث دل على حل لحوم
الحسين. وقال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي. قال فبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عن البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وأنهم كانوا يطبخونها فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يريقوها وألا يأكلوها. فقد مر في ذلك أحاديث عديدة، وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يتحدثون عن علة التحريم، ومنهم من قال إنه من أجل أنها حمولة الناس، ومن أجل أنها تركب، وإذا أكلوها بني ما يركبون عليه، ومنهم من قال لأنها جوالة وأنها تأكل العذرة. النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء دل على تحريمها، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، فإن الواجب الامتثال لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. وهذا الذي جاء في الحديث عن الراوي أنهم تحدثوا وتذاكروا بما بينهم ما هو سبب التحريم، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن كما هو معلوم الأصل أننا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحذر وإنه يسعد عنه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من جماعة من الصحابة على تحريمها، فهي حرام سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأن النهي إذا جاء فإنه يعمل به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. والبحث عن الحكمة لا بأس به، لكنه لا يتوقف الأخذ بالدليل والعمل به على معرفة الحكمة، بل يجب الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أو لم تعرف.
وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطرقوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القدور. قال وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر فقد نصبوا القدور أكثروا القدور. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
هذه الأحاديث عن البراء بن عازب من طرق متعددة فيها ما في الأحاديث التي قبلها من النهي عن أكل الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأنها حرام نضيجة ونيئة، ثم قال ولم يأمرنا بأكله بعد، يعني معناها أنها حرمت البتة وأن تحريمها مستمر وليس النهي عنها نهي مؤقت وأنه لحال معينة ثم تنتهي، وإنما لقي تحريمها مستمرا ولهذا قال ثم لم يأمرنا بأكلها بعد، يعني معناها بقي تحريمها مستمرا ودائما، فهي حرام استمرار ولم يأتي ما ينسخ هذا النهي، بل استمر وثبت ودام ولم يأتي ما ينسخه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الأهلية
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يقول أنه لا يدري تحريم المسلم لأنها حملت الناس أو حرمه يعني أو أنها حرمت يعني مطلقة، وقد جاء ما يدل على استمرار التحريم مطلقا وأن ذلك مستمر، فليس من أجل أنها حملت الناس، لأنه كما هو معلوم من الأشياء التي حملها الناس ما أبيح أكله كالإبل ومن الحمولة، ولكن قد يعني يفهم أن التحريم أنه مؤقت وأنه إذا وجد ما يكفي فإنه يكون يباع يعني ذبحه، ولكن جاء ما يدل على أن التحريم مستمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأكلها بعد، فإذا حرمت. وقد جاء في الأحاديث التي مضت أن هرج أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إنها هرج، فدل على التحريم مطلقا وأن التحريم غير مؤقت وأنه لم يأتي ما ينسخه ويكون مباحا، بل هو حرام دائما وأبدا.
وقال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرائل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم.
وهذا في قسمة الغنائم خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للراجل سهما واحدا وللفرس سهمين، وفسره الراوي لأنه السهمين للفرس وصاحبها يقول له سهم ثالث، وأما الراجل الذي ليس معه مرفوض وإنما يمشي على رجليه فهذا ليس له إلا سهم واحد.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال أتيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منه، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس وبني نوفل شيئا.
هذا الحديث في جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وأربع سبق أن مر في الزكاة وأنها لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وآله، وكانوا يعطون من الخمس لأنهم حرموا أن يكون لهم شيء من الزكاة والصدقة، فكانوا يعطون من الخمس، وكان عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بني هاشم وبني المطلب، فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل عثمان بن عفان وهم بني عبد الشمس، فقالوا انك اعطيت بن المطلب ولم تعطنا ونحن واياهم منك بمنزله واحده، لان عبد مناف اولاده اربعه، هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. والنبي عليه الصلاه والسلام اعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس خمس الغنائم، ولم يعطي بني نوفل الذين منه جبير بن مطعم ولا عبد الشام ولا بني عبد الشام الذين منه عثمان بن عفان. فجاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له هذه المقاله، فقال اننا بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هم واحد، يعني فعومل بني المطلب معامله بني هاشم لانهم كانوا معهم في الجاهليه وفي الاسلام، يعني بينهم تعاون وترابط ليس لغيرهم. فاعطاهم النبي عليه الصلاه والسلام، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب كما اعطى بني هاشم، ولم يعامل بني نوفل وبني عبد الشمس معاملتهم لأنهم هم لأن بني عبد هاشم وبني المطلب بمنزلة واحدة وبينهم ما بينهم من التعاون والترابط في الجاهلية وفي الإسلام، فصار الحكم أن أعطي بني المطلب كما أعطي بني هاشم، وإن كان بني إخوانهم اللي هو عبد الشمس وعبد نوفل لم يعطوا شيئا، لأنه ما حصل من بني نوفل وبني عبد الشمس مثل ما حصل من بني المطلب مع بني هاشم.
وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، وأنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 أو 52 رجلا من قومي، ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناهم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك بالله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وعين الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء ولقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يذكرون بالليل، وأعرف مناجرهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فمنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وأنه لما بلغه في محمد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن خرجوا في سفينة ليأتوا إليه عليه الصلاة والسلام, فصادفت الأمواج وذهبت سفينتهم إلى ساحل الحبشة, فنزلوا وجدوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه هناك, فبقوا. ثم إنهم جاءوا مع جعفر عام خيبر, كانت حسنة بنت أميس قد جارت حصة من المؤمنين, وجاء عمر إلى ابنته حصة, وإذا عندها حسنة بنت أميس زوجة جعفر بن أبي طالب, فقال آل حبشية, سأل عنه فقيل هذه فلانة, فقال آل حبشية البحرية الحبشية هذه البحرية هذا الحبشية, يشير إلى إقامتها بالحبشة والبحرية إلى كونها راكبة البحر. قالت نعم. ثم قال سبقناكم بالهجرة, فغضبت أسماء وقالت أنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم, وإن كنا في أرض البعداء البغضاء الله وفي رسوله, يعني من أجل الله من أجل رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت إني سأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأني سأقص عليه ما قلت, وأني لا أزيغ في ذلك, يعني لا أغير الكلام, وإنما آتي بكلامك الذي قلته كما هو, أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام, فقال لها ليسوا بأحق في منكم, لا له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان, يعني لعمر ولأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم هجرة واحدة, ولأصحابه السفينة هجرتان. ثم أبا موسى رضي الله عنه والجماعة الذين كانوا معه بالسفينة كانوا يأتون أرسالا, يعني أفواجا, إلى أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصحاب السفينة, وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وكانت هذه المقالة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم أحب إليه من كل شيء, لأنها مصرة ومنقبة لهم, حيث أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن لهم هجرتين, قال إن لهم هجرتين. ثم إن ما جاء في هذا الحديث من أن لأصحاب السفينة هجرتين لا يعني تفضيلهم على كل من له هجرة واحدة, الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهاجروا من بلادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة, لا يعني هذا تفضيل يعني هؤلاء على غيرهم ممن ليس له درجة واحدة, فإنه معلوم أن أبا بكر وعمر هم أفضل الصحابة على الإطلاق, لا يساويهم في ذلك أحد ولا يدانيهم, ولكن فيه بيان منقبة يعني أصحاب السفينة, وأنه حصل لهم هجرتان, الهجرة التي إلى الحبشة والتي حصلت من غير اختيار لهم, ثم هجرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاءوا من الحبشة إلى المدينة مهاجرين, وكان ذلك عام خيبر. وكان أبو موسى الأشعري يستعيد من هذا الحديث، يعني يستعيده من أسماء بنت عميس، يعني إذا حدثته به طلب منها أن تعيده ليربطه، ومن شدة فرحه به بما فيه من هذه المنقبة وهذا الفضل في أصحاب السفينة الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رفقة الأشعريين، يعني جماعة الأشعريين، بأصواتهم بالقرآن في الليل، وأنه كان يعرف منازلهم بأصواتهم، ولم يكن عرف دخولهم إياها في النهار، ولكنه يستدل عليها بأصواتهم، فهو دال على تلاوتهم للقرآن وقراءتهم للقرآن، وأن قراءة القرآن ورفع الصوت به لا لأثره، لكن بشرط أن لا يتأذى من ذلك أحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يخاف الرياء، وأن يحصل الرياء ممن يرفع صوته بالقرآن. فإذا قلنا هذا وهذا فإن رفع الصوت به لا جدل، ولو سمعه الناس بشرط أن لا يحصل فيه أذى لأحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يحصل الرياء من الإنسان القارئ الذي يرفع صوته في القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن منهم أثير، وإن الأشعريين إذا كان إذا لقي الخيل أو لقي العدو قال إن انتظروا
أن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم
يعني أن تنتظروهم. فقيل إن المقصود يعني من هذا إذا كان المقصود على رواية العدو أنه عندما يلقى الأعداء ويقاتلهم أو يقاتلهم ويريدون الانصراف يأمرهم أن يتريثوا وأن يبقوا وأن لا يذهبوا حتى يأتي أصحابه ليقاتلوه. وقيل أن المقصود وعلى أن المقصود بالخيل فإنه إذا لقي الخيل فإنه يقول لأصحابها، يعني من أصحابه من المسلمين، إن أصحابي يأمركم أن تنتظروه. المقصود بذلك الرجالة الذين يمشون على أرجلهم وليس معهم مرقوبات، لمحبتهم في القتال ولرغبتهم في المشاركة، وأن لا يسبقهم أصحاب الخيل إلى قتال الأعداء، بل يحبون أن يشاركوا غيرهم في القتال، وأن لا يسبقهم أصحاب المركوبات، فإنهم يحبون أن يشاركوهم في ذلك.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن عياض قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أدنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد من يشهد الفتح غيرنا.
هذا حديث حديث أبي موسى أيضا فيه أن الذين قدموا من الحبشة في تلك السنة وجاءوا لنا فصلنا في خيبر كانت ذلك بعد الفتح، فإنه قسم لهم، قسم لأصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة ولم يقسم لغيرهم لمن لم يشهد الفتح، الذين الغنيمة قسمت للغانمين الذين حضروا الفتح، وأضيف إليهم ممن لم يحضر الذين قدموا من الحبشة ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الذين لم يشهدوا إلا أصحاب السفينة. هكذا يقول أبو موسى الأشعري. وسيأتي في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطى غيره، وقد جمع
وقد جمع بين الحصر الذي في حديث أبي موسى وأنه لم يأتي غيره إن لم يشهد الفتح مع أنه قد أعطى لأن إعطاءه لغير أصحاب السفينة كان بالسيدان الغانمين وأما إعطاء أصحاب السفينة فهو بغير استئذانه وهذا هو الفرق بين ما حصره أبو موسى وبين ما جاء على خلاف حصر أبي موسى من إعطاء غير أصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم المولى قال حدثني سالم المولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى فمعه عبد الله يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباط وبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشم نعم
كان
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال افتتحنا مع رسول الله خيبر ولم يحضر فتح خيبر وإنما جاء بعد ذلك فإذا نقول بذلك عن المسلمين أن يقصد افتتحنا أي المسلمون افتتحوا فهو لم يحضر معهم ولم يحضر معهم الفتح وإنما جاء بعد ذلك فلما رجعوا إلى وادي القرى جاء سهم عائر يعني جاء من جهة لا يدرى من أين مصدره يعني سهم طائش لا يعرف من أين جاء فأصاب ذلك العبد الذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا هنيئا له الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل إن الشملة التي أخذها من الغنيمة ستشتعل عليه نارا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعذب في النار وأنه يعذب بذلك الذي غله وأن تلك الشملة التي غلها وأخذها من الغنائم وتشتعل عليه نارا فقيل إن اشتعال النار عليه وهو أنه حقيقة وأنه يعذب بالشيء الذي غله وقيل إن يعني غله لها كان سبب وصوله إلى النار ولكن ومن الحديث لفظه يقول أن الشملة يشتعل عليه نارا ودل هذا على أنها هي نفسها يعذب بها والله عز وجل يقول من يغلو ليأتي بما غلو يوم القيامة يعني فيكون علامة على فضيحته ويعذب به كما جاء في هذا الحديث يعذب به كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا سعيد بن علي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس دبانا لولا ان اترك اخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة الله أن يقتسمونها. فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا قال حدثنا ابن مهدي عن مالك عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
هذا من حديثان، هذا الحديث عن عمر من الطريقين فيه الإشارة إلى خيبر وقصة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على الغانمين، أنه قسم الحوائط، قسم البقر والخيل الأشياء التي غنموها، كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الذي تصدق أنهم ما غنموا ذهبا ولا فضة ولكنهم غنموا الإبل والبقرة والحوائط. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم ومنها الحوائط على الغانمين، وأبقى الحمص. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لولا مراعاة من يأتي بعد من المسلمين الذين تشتد حاجتهم لقسم كل ما يحصل من الغنائم، وأنه لا يفتح قرية إلا قسمها كما قسم رسول الله كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكنه أراد أن تبقى أصولها وأن توزع غلتها فتقسم غلتها وتكون رؤوسها ثابتة لا يملكها أحد، وثمارها هي التي توزع كلما أثمرت وكلما حصلت ثمرة فإنها توزع، والأصول تبقى، لأنها لو قسمت الأصول لملكها من أعطي إياها ثم يرثه ورثته من بعده، ولكنها إذا بقيت أصولها ووزعت ثمارها فإن يستفيد اللاحق كما يستفيد السابق. هذه وجهة عمر رضي الله عنه وأرضاه في كونه لم يقسم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر على الغانمين، إنما جعل الذي يقسم هو الغلال والثمار الذي يحصل من تلك الأصول والأشجار.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بسط بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، فقال وعجبا لو برد تدلى من قوم
ها؟
فقال وعجبا لوبر
لوبر
فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم البعض. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عن بسط بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سريا من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا، قال أبا وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان إجلس فلن نقسم لها. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبانا بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تكلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل، وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم بعض ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ينعى علي امرأة أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده.
وهذا الحديث من هذه الطرق الثلاث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أن أحد بني سعيد بن العاص جاء في رواية أو في بعض الروايات المذكورة تسميته هو أنه أذان، وأنه كان ذهب وجماعة إلى قبل نجد وجاءوا بعد فتح خيبر فسألوه أن يقسم له، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، وقال لا تعطف. فغضب أبان فقال وقيل أن الضأن مقصود بذلك رأس الجبل، قيل لأنه هو مرعى الضأن، وقيل لأن وقيل إنه اسم جبل من جبال داود الذي هي بلد أبي هريرة، وأن أبو هريرة جاء من بلده وجاء من جبال قومه ويعني نزل منها كما ينزل الوبر الذي هو التويب المحتقرة. ثم إنه أجاب بجواب حسن على قول أبي هريرة أنه قاتل بن قوقل، جواب شديد أحسن ما يكون في الجواب. قال يعيبني
قال
ينعى علي امرأة قد رمه الله على يدي، يعني نال الشهادة، يعني قتلته يعني وكان يعني كافرا قبل أن يسلم، يعني هو هذا الرجل نال الشهادة على يدي، أكرمه الله على يدي، يعني نال الشهادة ولم يهني على يدي، ما قتلني وأنا كافر، ما قتلني وأنا كافر فيحصل لي الهوان، وإنما أنا قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله عز وجل على يدي ولم يهني على يدي، ولم يقتلني يعني لو كنت كافرا فيحصل لي الهوان والإهانة. هذا جواب سديد، وهذا الجواب يعني الذي حصل فيما مضى من وحشي الحرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب هو من هذا القبيل، ان حمزة اكرمه الله بالشهادة على يدي وحشي. فجواب أبان هذا من أحسن جواب وأشد الجواب، وأنه قال ينعى علي أمرؤ أكرمه الله تعالى على يدي، فنال الشهادة ولم يهمني على يدي أن يقبلني هو فأموت كافرا والعياذ بالله، لأنني قتلته فمات شهيدا فأكرمه الله على يدي، ولم يهمني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا لذلك الوحي، وإنما من الله تعالى عليه للإسلام ولم يحصل له أن قتل وهو كافر، فلم تحصل له الهوان والإهانة على يدي ذلك الرجل الذي قتله، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة على يديه.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن هروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام
وجراد الشحم الذي هو أثم من شراف النحل، يعني لبس الأثم من شراف النحل يقول فيه شراف من مال،
هذا غلول، هذا غلول، هذا مو غلول، هذا
لأن هذا الشيء غلي مرة ما هي له رموه
رموه في الجوف رموه في الحفر
قبل أن يحمل الحفر
قبل أن يحفر، يعني هم لا يزالوا في الحفر الشيء رموه وراء الحفر، فهو أراد أن ينزل يأخذه فرع من كين راف الحفر، هذا شيء له مو غلول، هذا شيء مشاهد يعني يأخذه والناس يرونه، وأن هذا أخذه فلسة
وأخفاف وهم الغنائم.
هل يعني أن فات من معقد هذا؟
يا عنه هذا ولكن جاء عنه الرجوع. لأن قد يقاتل يعني الحمية وقد يقاتل الشجاعة وقد يقاتل يورا مكانك وما قاتل تكون كلمة الله هي العليا.
يعني ما يجوز أن نقول شريف على حسب الظاهر
يعني الناس يعملون معنا الشهداء يعني المقال لهم شهداء ويعملوا معنا الشهداء لأنهم أحسن تحصل على حسب الظاهر. لكن كون نقطع بأنه في الجنة لأنه قتل لأنه يعني لا يدرى وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. لكن من ناحية الظاهر يعني يقال لشهيد ويعامل معنى الشهد يشهد. لكن هل هو شهيد عند الله عز وجل وأنه من الجنة هذا لا يقع. ولكن يعامل معنى الشهد بمعنه مغسلون لا يغسلون يقول لا يغسلون ويكون بثيابه. لكن هل من يكون كذلك كل من يكون كذلك قال له يعني انه شهيد عند الله الله تعالى
على قياس هذا يعني اقرار اقرار على كلامه
انه شهاده
بل بل
بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل
بل بل بل
قال الصبر عن الأول. قال الصبر عن هنا. قال الله رسول الله فلا يقربن. هذا النهي عن الوجود. يعني إذا أكل إنسان ولا نقطع رائحة ثم أكل مسكين هل يأثم؟
نعم.
إذا كان هذا أكل الكراهة كيف يبيح ترك واجبه وإفراد الجماعة؟ لا يأكله إذا قال يعني القضية يعني يستعد الأول.
قبل
قال يعني يستعد الأول.
ولو قال هذا مكروه يعني قال الرجل هذا مكروه. فليس من المحرم
أسلم ليلة حرام لأن الملائكة تتعدى ما يتعدى من الإنسان تتعدى الناس وتتعدى الملائكة تتعدى الإنسان وتتعدى الملائكة. يعني المقصود من هذا أنه لا يفعل يعني في الوقت الذي يعني الصلاة مقبلة حتى لا يخطى من خارجه. هذا هو المقصود منه. ليس المقصود من ذلك أنه يعني واحد يأكل فوق ويجلس في البيت يعني يسمع الورمة
تعالي ليك يا شيخ
فقد رفع الله ما أشرف من سؤال الميت
يا رب
الشيخ قول سلم لجبير عثمان انهم لم يتركون في الجاهليه من الايثار، هل يعني هذا من عصبيه يعني والتعاون الذي كان في الجاهليه يعتبر كما يحمل القبائل الان؟ يعني
يعني كما هو معلوم يعني في تعاون وتحالف طبعا يعني يكون حديث يعني يكون يعني الصف في حديثه يعني إنه في شيء من الكلام والترابط يعني وهذا الشيء استمر اللي كونهم يعني ساعدوهم كانوا لما كانوا كذلك في الشعب وحوصر يعني كانوا معهم يعني معناه إنهم يعني صار معهم في السجة وعملوا معاملة
الشيخ من أعطتنا
التحالة هل مصطلع الشيخ؟ هل مصطلع بحديث؟
لا لا حديث
المعروف أن التحالف يكون بين قبائل مختلفة ما يكون بين أولاد الأب الواحد. هي أقول أن مصنع اختلاف الدين ومخالف ومن أنجحوا معنا السنة في الشعب على دينهم اللي هو السنة فمع اختلاف الدين هذا يعني مشروع مراقب فيه في الزواج فهل له نستخير يعني في الزواج او عدمه
الزواج وعدمه ما يستخير فيه
كلام على الجهة المعينة. قارف الجهة. هذا الجواب رجل ما صح رجل من مثل من سكر من الصليب. وما يستخدم يعني.
ومثل طلب الرزق التجارة أو الزراعة أو كذا. أخذ مثل وطلب الرزق من التجارة أو الزراعة.
لا هذا يعني يمكن تقول يعني جهة معينة يعني يكون عمل يريد أن يقوم عليه. عمل يريد أن يعني يتجه إليه. وهم من طرق الرزق المفروعة. هي صحيح. يكون يعني اسمح لي يعني الإنسان قد يقبل على شيء ولا يوفق. وهو طريق الرزق. أقول هو طريق
الرزق.
لا يفلح فيه.
أي نعم. بعد الكل شو يقول يعني تخير او التخير بين الزواج وطلب العلم ايهما يقدم؟
ما في
تنافي
يجمع بينهم. يقول يجمع بينهم.